الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. بيدرسون يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات في الأوضاع في سوريا. بدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا. واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جبل صبيح القريبة من نابلس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى المندوب الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الشأن السوري جير بيدرسون في طهران وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان، وبحث معه آخر تطورات الأوضاع في سوريا. وأدان عبد اللهيان في هذا اللقاء الحظر الأمريكي ضد سوريا، وقال إن المتوقع من منظمة الأمم المتحدة أداء دور أكثر فاعلية في مسألة رفع الحظر الظالم الذي يستهدف الشعب السوري. ومن جهته أكد بيدرسون ضرورة بذل الجهود من قبل منظمة الأمم المتحدة لرفع الحظر عن دمشق وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وعودة النازحين وعملية إعادة الإعمار في البلاد. أعلن منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا بين طهران ومجموعة 4+1. وكتب مورا في تغريدة أن النجاح في مفاوضات فيينا ليس واضحا لغاية الآن، وهو أمر منطقي في مثل هذه المفاوضات المعقدة، لكنني بصفتي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أشيد بالتزام الوفود بتحقيق النجاح. يذكر أن مفاوضات الجولة الثامنة لمحادثات فيينا توقفت مؤقتا الجمعة الماضية ولمدة 2 بناء على اتفاق بين الوفود المشاركة للتشاور مع عواصمهم، لكن المشاورات على مستوى الخبراء مستمرة دون انقطاع. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيز استعداد بلاده لاستئناف العلاقات مع السعودية، مشترطا لذلك وجود الرغبة واتخاذ إجراءات من قبل الطرف السعودي. وقال عزيزي في تصريح له أن إيران مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية إذا كانت هناك رغبة منطقية من جانب الطرف المقابل، واتخذت الرياض إجراءات تدل على نيتها إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع طهران. وأضاف المسؤول الإيراني أن المفاوضات مستمرة بين البلدين، وأنه تم طرح ومناقشة موضوع إعادة فتح السفارات بينهما. شرعت قوة من الحشد الشعبي اليوم بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية شمالية العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أنه بإشراف مباشر من أمر اللواء 12 بالحشد الشعبي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية بحثا عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. وعلى الصعيد السياسي، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي عن لقاء مرتقب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد لقاء جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري. تبادل مقاومون فلسطينيون إطلاق النار مع قوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا القريبة من نابلس. واستقبل أهالي البلدة دوي الاشتباكات بالتكبيرات والتهليل وإطلاق الهتافات الداعمة للمقاومة. قوات الاحتلال التي يملكها الارتباك أطلقت قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح في محاولة لاستكشاف المقاومين، ومن جهة أخرى دعت قوى فلسطينية لتعزيز كل أشكال الدعم والإسناد لأهالي النقب. وجاء في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن الهجمة الصهيونية الممنهجة على أبناء النقب هي دعوة مفتوحة لكل أبناء شعبنا في الداخل المحتل وخاصة في النقب إلى رفض ومواجهة التجنيد في جيش الاحتلال أو الخدمة المدنية. حذر خبير عسكري يمني تحالف العدوان من مواصلة حصاره وقرصنة سفن الغذاء والدواء، مؤكدا أنه سيقابل برد يجبره لإعادة حساباته. وقال العميد مجيب شمسان أن القوات البحرية اليمنية باتت اليوم قادرة على حماية مياهها الإقليمية والرد على أي انتهاك لسيادة اليمن، مستشهدا بالسفينة العسكرية الإماراتية. وأضاف كما أرسينا معادلات ردع على مستوى البر، فنحن بعون الله قادرون على تثبيت معادلات ردع في البحر. وتوعد شمسان الكيان الصهيوني برد يطال أهدافه الحيوية والحساسة جدا إذا ما بدرت منه أي حماقة. أعلنت وزارة الصحة في الهند تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ 8 أشهر، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 37 مليون. هذا بينما أعلنت أستراليا انخفاض الإصابات اليومية إلى أقل من 100,000 حالة لأول مرة منذ 5 أيام. وحول آخر الأوضاع لتفشي فيروس كورونا حول العالم، تابعوا هذا التقرير.
فيروس كورونا ومتحوراته القديمة والجديدة تواصل الانتشار والعودة للظهور والتمدد في أغلب دول العالم، حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 8 أشهر، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 37 مليون. الوزارة أوضحت أن الهند سجلت خلال 24 ساعة أكثر من 271 ألف إصابة جديدة ونحو 314 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 480 ألف حالة. هذا ولم تشر الوزارة إلى انتشار متحور أوميكرون حتى الآن. وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، وقال المعهد إن الإصابات ارتفعت إلى نحو 8 ملايين بعد تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة خلال يوم واحد. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19، وأن ألمانيا سجلت 47 وفاة خلال الساعات الماضية. إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 119 إصابة جديدة، وقالت إن أغلب المصابين الجدد انتقلت إليهم العدوى محليا، مؤكدة أن الإصابات انخفضت عن الأيام السابقة. هذا بينما أعلنت أستراليا انخفاض الإصابات اليومية لديها إلى أقل من 100,000 حالة لأول مرة منذ 5 أيام. وقالت السلطات الصحية الأسترالية إن أستراليا تقترب على الأرجح من ذروة موجة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة.
أفادت مصادر إعلامية صومالية بأن حركة الشباب تبنت الهجوم الذي استهدف الناطقة باسم الحكومة. بدورها أعلنت الشرطة الصومالية أن الناطق الحكومي محمد إبراهيم معلمه أصيب بجروح في محاولة اغتيال بتفجير انتحاري استهدف سيارته قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو اليوم. وتشهد الصومال منذ سنوات صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي. وفي الختام العناوين الرئيسية: بدرسون يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني أخ تطورات الأوضاع في سوريا. بدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا. واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جبل صبيح قريبة من نابلس. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. اللطيف الخبير، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والصلاة والسلام على البدر الهمام محمد بن عبد الله وعلى آله الذين أعزهم الله بهداه وخصهم ببرهانه وانتجبهم لنوره وأيدهم بروحه ورضيهم خلفاء في أرضه. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في وقفة أخرى من الشعر الزهرائي المعاصر، ومع مقطع من قصيدة على نهج حجة المشاعر للشاعرة حميدة العسكري من العراق. قبل الاستماع إلى القصيدة نتعرف على شاعرتها. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وأدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدد من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيض، مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت زميلنا أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
على نهج حجة المشاعر. بي من أسى الأنباء دمعة عارف جاءت تصدق حجة أشجانها، وتزاحم جرح الزمان بمهجتي، ويقينها كف البتول أمانها. يا بضعة كيف الولاء لأحمد إن لم تترجم دمعتي أحزانها. يا دمعة لمعت على خد اليتامى ماسة، فتفجرت ألوانها فالأبيض الضلع الحفي بسره يأبى التشكي. أمه حسبانها أن الإله رأى ظلامته، وفي خلد اليقين لشاهق إيمانها. والأخضر الاستبرق الثوب الذي شهدت مهاطل ضوئه أفنانها. حيث استباق النفس مهدا للمنى من جنة معروشة أركانها، أو أحمر ضجت له الأكوان حزنا عاريا فتحدبت أكفانها، وتناسلت فيها أجنة أسود مقل الأسى قد أطفئت أجفانها. لكن شرعة ربها تبديلها عرض السماوات العلا أوطانها. يا أنت أرخت الإباء شريعة، فصببت لا متواترا بنيانها.
أجل أحبتنا، لاءات الزهراء هي اللاءات التي أبقت الإسلام محمديا أصيلا وبنت دعائمه، لأن هذه اللاءات أسست لحياض المقاومة ضد الظلم والاضطهاد. أيها الأحبة، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة على نهج حجة المشاعر للشاعرة العراقية حميدة العسكري، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
طبيعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. السلام عليكم أحبتي أعزتي ورحمة الله وبركاته. معكم في رحاب حكمي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الحكمة، وما أدراك ما الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه مما يدل على العقلانية والعدالة، سواء العدالة الفردية أو الاجتماعية. وما أكثر الأحاديث فضلا عن الآيات القرآنية في فضل الحكمة والحكيم، وبيان الحكمة والحكيم. عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره، إذ لقيه ركب جمع قافلة فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. هذه ثلاث مقامات من مقامات العرفانية والإيمانية، أنه يرضى بقضاء الله وقدره ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو العالم بكل شيء ويعرف مصلحته ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله حينئذ: علماء حكماء. يعني من يكون عنده هذه الصفات الثلاثة والمقامات الثلاثة فإنه من العلماء الحكماء، كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. يعني الحكمة تصل بالإنسان إلى أن مقام النبوة، يعني درجة النبوة. فإن كنتم صادقين، إذا كنتم صادقين في دعواكم هذه، فلا تبنوا حينئذ ما لا تسكن. هذه علامة وإشارة على أنه من كان حكيما يكون زاهدا في دنياه، ولا يبني أكثر مما يستحق من السكن. ولا تجمعوا ولا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. هذا بالنسبة إلى رواية من روايات الحكمة في هذا الباب. وأما الحكمة الثانية من نهج البلاغة، الحكمة الثانية من نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أزرع بنفسي من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. طبعا هذه الرواية مفصلة، وهناك من يقطع هذه الرواية، ما يذكر فيها 29 خصلة من خصلة الحكيم والحكمة. إلا أنه باعتبار ما ورد في بعض نهج البلاغة كنهج البلاغة لصبح صالح، فإنه يقطع هذا الحديث المفصل بمقاطع وبفقرات من الحديث الشريف. فيذكر الإمام عليه الصلاة والسلام هنا ثلاث فصول. الفصل الأول في الطمع، قال عليه الصلاة والسلام: أزرى بنفسي، يعني قصر بها، من استشعر الطمع، جعله شعاره، لازمه. الشعار الذي يكون تحت الثياب يسمى بشعار، بحيث يلصق بالجسد. فمن يلصق الطمع بجسده فإنه يزري بنفسه ويقصر بنفسه حينئذ، يكون من المقصرين في نفسه، يعني بعبارة أخرى يذل نفسه ولا يصل إلى عزة النفس، حيث أنه العزة لله وللرسول وللمؤمنين. فتجد هذا الشخص الذي يستشعر الطمع، يعني يكون طماعا حريصا، فإنه حينئذ يزري بنفسه ويذل بنفسه. هذا أولا. طبعا في الحديث المرفوع: إن الصفا الزلزال الذي لا تثبت عليه أقدام العلماء هو الطمع. وفي الحديث الآخر أنه قال الرسول العظيم للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، أي عند طمع الرزق، كما يقال: أكثر مصارع الألباب ذوي الألباب ذوي العقول النيرة تحت ظلال الطمع. عندما يطمع الإنسان يفقد جزء عظيم من عقله. وقال بعضهم العبيد ثلاثة: عبد رق وعبد شهوة، عبد بطن وفرج، وعبد طمع. من يكون لطمعه عبدا فحينئذ يكون ذليلا. سئل الرسول الأعظم عن الغنى فقال: اليأس عما في أيدي الناس، ومن مشى منكم إلى طمع الدنيا فليمشي رويدا. هذا بالنسبة إلى الطمع. طمع الروايات في هذا الباب كثيرة باعتبار الوقت قصير جدا، فلذا أشير إلى بعض الروايات في هذا الباب. هذا بالنسبة إلى الفصل الأول. ورضي بالذل من كشف عن ضره. هذه نقطة مهمة، أنه الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بضرر، بمرض، بفقد مال مثلا وما شابه ذلك من الأضرار الدنيوية، فإنه إذا كشف ضره للآخرين سيكون ذليلا حينئذ. وكما يقال أنه إذا كشفت ضرك لصديقك فإنه يؤذيه، وإذا كشفت ضرك لعدوك فإنه يفرح بذلك. فلا تشكون إلى أحد، فإنه إن كان عدوا سره، وإن كان صديقا ساءه. وليست مسرة العدو ولا مساءلة ومساءلة الصديق بمحمودة، ليس أمرا محمودا. فحينئذ لا تشتكي ولا تكشف للناس ما بك من ضر ومن سوء وبؤس وفقر، فإنه عند ذلك سيكون الإنسان ذليلا. والمؤمن لابد أن يكون عزيزا بعزة الله سبحانه وتعالى، وغنيا وصمدا بغنية الله وصمدية الله. فعليه ورضي الذل من كشف عن ضره. وأما الفصل الثالث: هانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك، قد أفلح التقي الصمود. ما أكثر الروايات في هذا الباب. وأنه طبعا بالنسبة إلى الشكوى والضر يذكر ابن أبي الحديد يقول: سمع الأحنف رجلا يقول: لم أنم الليلة من وجع ضرسي، فجعل يكثر من الشكوى، فقال: يا هذا لم تكثر؟ فوالله لقد ذهبت عيني منذ 30 سنة فما شكوت ذلك إلى أحد ولا أعلمت بها أحد. وأما بالنسبة لحفظ اللسان، طبعا حفظ اللسان راحة الإنسان، ورب كلمة سفكت دما وأورثت ندما. في الأمثال العامية قال: اللسان للرأس كيف أنت؟ قال اللسان للرأس في يوم من الأيام: كيف أنت؟ قال: بخير لو تركتني. كما عندنا في الحديث الشريف أنه اللسان الجوارح يومية صباحا يسلمون على اللسان ويقول: الله الله فينا. فإن أكثر أهل النار هم إنما يكونوا حصائد ألسنتهم. فعليه لابد للمؤمن والمؤمنة أنه يتصف بهذه الصفات الحكمية والأخلاقية الرائعة، بأنه أولا لا يجري بنفسه باستشعاره الطمع، وثانيا لا يرضي لنفسه بالذل أن يكشف عن ضره، وثالثا إذا أمر عليها لسانه، يعني أمر النفس بمعنى أنه لسانه يكون أمير نفسه، أمر معنى الإمارة، أنه يكون أمير نفسه، أمير على النفس اللسان، عند ذلك سيكون مهانا، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا
أما الآن مستمعينا الكرام،
ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الداخل الإسرائيلي وتآكل هذا الكيان من الداخل، ونسلط في حلقة هذا اليوم الضوء على أهداف وأبعاد التهويل والتهديد العسكري للكيان ضد إيران، التي بدورها لا تعتبر نفسها معنية بهذه التهديدات أكثر من الداخل، وإنما هي مجرد رسائل للداخل الإسرائيلي للتغطية على الهاجس الأمني الكبير للمجتمع الصهيوني وعجز الكيان عن المواجهة معها. عنوان حلقة اليوم: أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. أعزائنا المستمعين، ليس خافيا على المراقبين السياسيين أهداف التهديدات النارية التي يطلقها الكيان الإسرائيلي هذه الأيام ضد الجمهورية الإسلامية على خلفية مفاوضات فيينا لحل الأزمة النووية وإلغاء كامل الحظر الأمريكي على إيران، حيث يعتقد المراقبون أن هذه التهديدات تعبر عن خيبة أمل فاضحة يشعر بها الساسة الصهاينة في تل أبيب، وهم يحاولون عبر توجيه رسائل على أكثر من عنوان، فبالإضافة إلى الداخل الإسرائيلي وهاجس الأمن الذي يعيشه الصهاينة خوفا وذعرا من قوة محور المقاومة في المنطقة ومحاولة الكيان الطمأنة والتهدئة واستعادة الثقة المتزعزعة لدى المجتمع الصهيوني وقطعان المستوطنين تجاه ساسته وقادته العسكريين، فإنها أيضا رسائل موجهة إلى إدارة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي بايدن تحديدا، ذلك أن إسرائيل تطلق تهديداتها وتلويحاتها باستخدام الخيار العسكري ضد إيران منذ أكثر من 4 عقود دون أن تجرؤ على ارتكاب أي حماقة ضد طهران، كما أنها تهدد بنفس الطريقة والمنسوب قوى المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وسوريا وأخيرا في اليمن، وهي فشلت في جميع الحروب التي جربتها ضد حزب الله وضد المقاومة الفلسطينية في غزة. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل وإياكم إلى ضيفنا الكريم لهذا اللقاء الدكتور مهدي أبرون، المحلل السياسي من إيران. دكتور أبرون، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. دكتور، ماذا نفهم من تهديدات إسرائيل المستمرة لإيران ضد المقاومة دون أن تبصر هذه التهديدات النور؟ ما هي الأسباب والدوافع؟
يجب أن نقول أن هذه التهديدات تبين أن إسرائيل باتت على جرف هار واقتربت نهايتها، فلجأت إلى هذه التهديدات الفارقة، فالغريق يتشبث بكل حشيشة، فبالتالي نحن نقول بأن الكيان الإسرائيلي أو الصهيوني وجد في هذه التهديدات الفارقة والتشدقات الخيالية مخرجا لما فرضه محور المقاومة من حصار خانق على هذا الكيان المزيف. العدو الإسرائيلي يزعم أنه يستطيع الخروج من هذه المأزقة التي شكلتها المكونات المقاومة ضده. والنقطة الثانية أن الكيان الصهيوني يريد لفت انتباه المجتمع الدولي وجلب الترحم العالمي، كما أنه يهدف إلى حشد القوى الدولية لمقاطعة إيران وفرض العقوبات ضده. فهذه التصريحات هي جزء من خطة كبيرة ضد الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.
مستمعين الأفاضل، نحييكم من جديد. مع استمرار حملة التهويل والتهديد العسكري التي تطلقها تل أبيب ضد طهران والتي تتزامن مع بدء مباحثات فيينا، يكشف الإعلام الإسرائيلي من خلال تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الحرب اعترافهم بهشاشة قدرتهم على الدخول في أي مغامرة عسكرية واسعة لضعف الجبهة الداخلية وعدم جاهزيتها لخوض أو تحمل تبعات أي تصعيد عسكري. هذا الرأي الذي يتبناه العديد من المسؤولين لا يرى البعض التعويض عن هذا الواقع سوى تفعيل اتفاقات التطبيع وتوسيع رقعتها ومفاعيلها من خلال زيارات واتفاقات رديفة. التهويل الصهيوني العسكري ضد إيران لم يتوقف منذ مباحثات فيينا الأخيرة بشأن الاتفاق النووي وما قبلها، حيث تتصاعد تهديدات القادة العسكريين في جيش الاحتلال ومنهم قائد سلاح الجو. أحبتنا الأفاضل، مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور مهدي أبرون. دكتور، كيف ترى العلاقة بين الطغمة الحاكمة اليوم في تل أبيب وإدارة الرئيس بايدن؟ هل تعتقد أن هناك خلافا بين الجانبين يمنع بايدن من الإصغاء إلى مطالبات إسرائيل باستخدام الخيار العسكري ضد إيران؟ أم أن ذلك ناجم عن تفهم واشنطن لصعوبة المواجهة العسكرية مع إيران؟ تفضل دكتور.
نعم، الإدارات الأمريكية مهما كانت جمهورية أو ديمقراطية فهي ملتزمة بحفظ هذا الكيان المجهول وضمان أمنه. فمن السذاجة أن نظن أن هناك خلافات جذرية تشوب العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لكن العدو الإسرائيلي يشعر بالخطر ويحس بقرب انهياره أكثر من أي طرف آخر، فهذا أدى إلى إصرار الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة بأن تنهي المفاوضات مع إيران وتقوم بالعمل العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما محلل البيت الأبيض هو صانع قراراته لا يعتقدون ذلك وما زالوا متمسكين بالخيار الدبلوماسي، كما أن الولايات المتحدة لا تريد خوض حرب شامل آخر لا تعرف نتائجه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. مستمعينا الكرام، عين الإعلام كما عين السياسة الإسرائيلية مستمرة على مباحثات فيينا، والقلق البالغ من إعادة تفعيل الاتفاق النووي الذي يشكل هواجس حقيقية في تل أبيب والتي تسعى بأقصى طاقاتها إلى التحريض على الخيار العسكري على خط موازن، ينكب الوزراء الإسرائيليون على دراسة قوة محور المقاومة التسليحية والقتالية، مع اعتراف كامل بتعاظم هذه القدرة بما يشكل خطرا حقيقيا على الكيان. فيما تبدو المخاوف الأمنية الصهيونية من المقاومة في الضفة الغربية الأكثر أهمية، في وقت تمتد أيادي المقاومين لتشكل هاجسا مستداما للمستوطنين. يتركز الاهتمام الصهيوني بكامل طاقاته في الأوساط السياسية والإعلامية والعسكرية على مباحثات فيينا، ويرصد بدقة ثبات الموقف الإيراني الذي يثير قلق تل أبيب ويدفعها لرفع مستوى التأهب والحذر من جهة، وإطلاق التهديدات وحث واشنطن بإحكام الضغوط من جهة أخرى. على خط آخر، يبدو أن التقارب بين إيران ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي يقلق سلطات الاحتلال ويشكل عائقا أمام توسيع رقعة التطبيع وتعميق فعاليته. فيما تستنفر عمليات المقاومة في الضفة الغربية الغرف المغلقة في تل أبيب وتتحضر للأسوأ. وللمرة الأخيرة في هذا اللقاء نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور مهدي أبرون. دكتور، لماذا يخشى الكيان الإسرائيلي من حصول اتفاق بين إيران وأمريكا والدول الغربية حول البرنامج النووي؟ وما الذي يقلق الصهاينة تحديدا من هذا الاتفاق؟
نعم، أولا طبعا الكيان الصهيوني لا يريد تغيير ترتيبات المنطقة بشكل إيجابي، بل اتفاق النووي قد يكون بادرة حسنة لمحادثات وتقارب أكثر بين الأطراف الإقليمية. كما أن الكيان الصهيوني يخشى الاعتراف الدولي للنشاطات النووية الإيرانية والتقدم بهذه النشاطات السلمية والتي تستمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها. ومن جانب آخر، إن رفض إيران المفاوضة حول الصواريخ الباليستية ونشاطاتها وعلاقاتها في المنطقة يعتبر كارثيا للكيان الصهيوني، مما يؤدي إلى قوة محور المقاومة وضعف وانهيار الكيان الصهيوني أكثر فأكثر.
يقول الكاتب والباحث السياسي خالد الرواس إن التهديدات الإسرائيلية ضد طهران مكررة وليست بالجديدة، وقال إن العدو الإسرائيلي معروف عنه أنه ضد البرنامج النووي الإيراني منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. وأوضح الرواس أن الاحتلال لا يريد معرفة نووية أصلا لإيران، وأن المسألة لم تعد مسألة نسبة التخصيب أو عدم التخصيب أو عدد المنشآت وغيرها، وإنما المسألة مرتبطة برفضه للمعرفة النووية، لأنه يدرك تماما بأن هذه المعرفة سوف تعزز الاقتصاد الداخلي الإيراني والسلاح التقليدي. لذلك هو يبدي قلقا من تطور الحالة العسكرية الإيرانية على خلفية هذه المعرفة. وشدد الرواس على أنه ليس بإمكان الاحتلال القيام بعمل عسكري ضد النووي الإيراني، وهو حلم صعب المنال والتحقيق، باعتبار أن إيران ليست بالدولة السهلة كي يتم العدوان عليها، معتبرا أن تصاعد التهديدات الإسرائيلية مع بدء مباحثات فيينا بأنها وسيلة ضغط ليس إلا على الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تعود وتوقع اتفاقا آخر مع إيران. ويبقى أن نعود إلى بيت القصيد في النبرة التصعيدية الإسرائيلية ضد إيران، ونقول إن حالة الإحباط التي يعيشها ساسة تل أبيب جعلتهم يفقدون بوصلتهم في السياسة وفي كل شيء، وهم يحاولون باستماتة إعادة ثقة المجتمع الصهيوني بهم، لكن هذا لن يحدث والأيام بيننا. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان أهداف وأبعاد التهديد والتهويل الإسرائيلي ضد إيران. تناولنا هذا المحور مع المحلل السياسي من إيران الدكتور مهدي أبرون. شكرا له وشكرا لكم مستمعينا الكرام على كرم المتابعة، ودمتم في الرعاية الإلهية.
غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور، لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور. وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور، جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا. فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين؟
لمن حرب المدار ومن في الحرب غالي؟ ألا هل من مراق إلى العالمين؟
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية؟ فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية؟ وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا؟ دعوا للقلب ما يهوى، لكم ولي نجوى. لمن تفترق الإخوة شمالا ويمينا؟
حرب المدار ومن في الحرب غالي؟ ألا هل من مراقب إلى العالمين؟
صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح، وبين اليوم